جئتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لن تضيع القدس الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول والإخلاص يا رب العالمين. تكلمنا في حلقة أمس مشاهدينا الكرام مع أستاذنا الدكتور محمد الصغير الداعية الإسلامي وعضو مجلس الشورى عن زيارته هو وكوكب من العلماء مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي لفلسطين. ثم تحدثنا عن قراءة وتعليق على الأحداث الماضية خلال الأيام الماضية من تدنيس المسجد الأقصى من قبل مستوطنين يهود. ثم تكلمنا عن صمت حكومات ورؤساء الدول على ما يحدث. اليوم نؤكد في هذه الحلقة أن قضية القدس، أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، هي قضية المسلمين الأولى التي ينبغي على كل الدعاة وعلى كل العلماء وعلى كل الفضائيات وعلى كل الإعلام، على كل وسائل الإعلام بمرئية مسموعة ومقروءة مرئية إلى آخره، على كل شخص منا عليه مسؤولية كبيرة تجاه قضية القدس وقضية فلسطين. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نبدأ مع هذا التقرير وهذا الأنشودة الرائعة، يا قدس يا محراب. تعالوا بنا نستمع إليها بإنصات، ونرحب بضيفنا الجليل أستاذ التاريخ الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
يا قدس يا محراب يا منبر يا نور يا إيمان يا عنبر، أقدام من داست رحاب الهدى، ووجه من في ساحها أغبر، وكف من تزرع أرضي وقد حنى عليها ساعد الأسمر، من لوث الصخرة تلك التي كانت بمسرى أحمد تفخر، وأمطر القدس بأحقاده فاحترق اليابس والأخضر، ودنس المهد على طهره إلا عدو جاحد أكثر، يا سورة الأنفال ملي بها قدسية الآيات تستنفر، يا سورة الأنفال ملي بها قدسية الآيات تستنفر، جندا يذوق الموت عذب المنى، كالصبح عن إيمانه يسفر، ومن يبع لله أزكى دم يموت شهيد الحق أو ينصر، والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر، فالله من عدوانه أكبر.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نرحب باستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي. ازي حضرتك يا استاذنا؟ ربنا يكرمك. تعليق حضرتك على الاحداث الاخيره.
يعني ابتداء يعني اشكر قناه الرحمه واشكر استاذ ملهم لانك من زمان انت باستمرار مهتم بالقضيه الفلسطينيه. نعم. فجزاكم الله خيرا واسال الله ان يوفقنا اياكم.
امين يا رب.
لاداء ما ينبغي علينا ان نؤديه
يا رب.
يؤدي طبعا يعني ما يجري هذا يؤكد على حقيقه مهمه وهي ان الامه يعني غائبه عن الوعي.
لماذا؟
لان فلسطين البيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي منذ 18/12/1917 حينما دخل الجنرال ألمب القدس مترجلا قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية. يعني من حوالي 94 سنة.
لا.
وهي تئن من وطأة الاحتلال. رغم أنها قضية العالم الإسلامي محورية الأولى وتحريرها فريضة في رقاب الأمة. قادة وزعماء وجند.
الأمة في صمت، الأمة في نوم عميق.
نعم بسألك، أنا أردت أن أذكر أن يعني ما يحدث الآن هذا مشهد، لكن الأسرى والقتلى والزمنة والجرحى والتشريد للشعب الفلسطيني الموجود الآن في كل بقاع الأرض واستمرار الاحتلال دي نكبة عظيمة يعني. لكن أوزين إحنا طبعا كان ذكرت من بالأمس قضية الزيارة التي قام بها الشيخ يوسف القرضاوي.
نعم.
وكان هذا بمثابة إعلان أولا للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أن الأمة الإسلامية لم تنسى القدس ولا تنسى غزة ولا تنسى أرض المحتلة، وتدرك تماما أنها تحريرها فريضة شرعية لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكاناته، وأن الأمة لابد أن تتكاتف وتبذل الجهد لتحريرها ممن غلب عليها.
طيب.
فريضة في حقها.
طيب.
فلذلك أنا عاوز أقول يعني كون المشهد يظهر هذا يعكس لنا شيء خطير، لأنه الآن بالذات محاولة يعني أداء ما يسمى بصلواتهم داخل باحة المسجد الأقصى الإسلامية دي مصيبة. بس ده مش آخر المشهد، لأنه أمله هزم المسجد الأقصى وأن يبني ما يسمى بالهيكل ويحكم العالم الإسلامي بعقائد التوراة والإنجيل من فوق جبل الهيكل.
لا.
فالغريبة أنه طبعا ده بيحدث بعد كم سنة، بعد حوالي 90 سنة بدأ يعني معنى هذا العدو ماشي بخطى. نعم.
وينفذونها.
نعم. في الوقت الأمة يعني رزئت يعني منذ حوالي 58 سنة بحكام وقادة يعني لم يؤدوا فرض الله عليهم رغم أنه فريضة في رقبته. مش بس نسأل أين جامعة الدول العربية، أين منظمة المؤتمر الإسلامي، أين أيضا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة اتخذت قرار، هي التي مزقت الأمم المتحدة، هي التي مزقت. لم يكن لليهود وجود على أرض فلسطين قبل 14 مايو 48. لأن الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 أصدرت قرار التقسيم، من لا يملك أعطى لمن لا يستحق. هذا القرار يعطي قسم فلسطين جزئين.
نعم.
لكن الشيء الذي يلفت النظر ولننتبه ليه أنه اعتبر القرار الأمم المتحدة اعتبر أن القدس كيان مستقل تحت سلطة الأمم وحماية الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة هي التي سلمت القدس. بل أكثر من هذا أن كل قرارات الأمم المتحدة التي صدرت تعتبر أن الوجود ما يسمى بالإسرائيلي على أرض القدس أنه سلطة احتلال عسكري، والتهويد والتغييرات التي قامت بها الكيان الصهيوني على أرض القدس باطلة شرعا وقانونا. دي قراراته المتحدة، قرارات الأمم المتحدة إلى جانبنا.
نعم.
ولكن الأمة يعني لا أدري أين وزارات الخارجية، أين وزراء الخارجية، أين الجامعة، لماذا لا يسعوا لتفعيل هذه القرارات. يعني احنا الله معنا، الشرع معنا، والقانون الدولي معنا،
ولكن لا توجد عندنا إرادة.
لا توجد إرادة.
ويعني والشعب مل والأمة ملت من البيانات والشعب
ملت. الأمة مقصرة، الأمة مقصرة. لأن لو تحرك
أين الحكماء يقولون لا. أين الحكماء والزعماء
لا هي مسؤولية إذا تحركت الشعوب وضغطت على قياداتها السياسية هيتخذ موقفا
كيف تتحرك
لا تحرك أنا أقول في فعاليات في مؤتمرات على المنبر يا أستاذ ملهم الناس لطول بعد شوف 94 سنة الناس نسيوا المقدسات نسيوا الغيرة على المقدسات
لا إله إلا
أيوه نعم مش عارفين إن المسجد الأقصى هو أول من وضع أساسه هو أبونا آدم عليه السلام بعد المسجد الحرام بأربعين سنة نسيوا إن دي أرض المحشر والمنشر نسيوا دي إنها دي أرض النبوات على أرض إلى أرضها هاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام وولد إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى ويوسف على أرض هذه الأرض المقدسة وهي أرض المحشر وهي أيضا يأرز إليها الإسلام في آخر الزمان في أيام الفتن والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشدر حل إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام المسجد الأقصى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرض بارك الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين وإليها ينزل المسيح عليه السلام عند الرأس عند المنارة البيضاء بدمشق ويقتل الدجال ويصلي بإمامة المسلمين عن دمشق إن شاء الله ربنا هيحرر ستتحرر وسيقوم حكم الإسلام ينزل المسيح ويقتل الدجال عند المنارة البيضاء بدمشق كما أن الرسول بشرنا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قالوا أين هم يا رسول الله قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس تتعرف اللي موجود الآن في المسجد الأقصى أولا لم تنقطع فيه المسلمون موجودون نساء وأطفال بيسموه المصاطب المقدسية زمان لما قامت الحروب الصليبية يعني لم يكن في عطلت شرائع الإسلام لكن رغم الآن أنها تقع هذه الأرض المقدسة تقع منذ 94 سنة إلا أن في صمود الشعب الفلسطيني المسلم في بيت المقدس لم يبرحوا المسجد الأقصى كل يوم صدام وكل يوم وعلى أرض غزة وعلى أرض فلسطين كلها الناس صامدون مرابطون فأنا أعتقد هنا اللي بيحصل ده أولا هي تعتبر حجة علينا تقام علينا وفي نفس الوقت تفرض علينا كثيرا من الواجبات
الله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدم للقضية الفلسطينية ماذا قدم حينما رأى مشهد تدنيس المسجد الأقصى وشباب الإسرائيل وشباب اليهود يدخلون إلى المسجد الأقصى وهم يرفعون العلم الإسرائيلي الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدم تجاه القضية الفلسطينية أليس كذلك؟
نعم لا شك فيه لكن أنا أودي هذا ينبغي أن ينبني عليه عمل يعني محمد صلى الله عليه وسلم الله نحن عليه في شهر رجب
نعم
وشهر رجب يذكرنا بأحداث عظيمة في التاريخ ففي السنة العاشرة من البعثة يعني كانت حادثة الإسراء والمعراج
نعم
وأيضا فتح دمشق يعني بداية حملة الفتوحات الإسلامية بدأت في شهر رجب وشعبان ورمضان وكان فتح دمشق وأيضا عمر بن الخطاب حينما تسلم مفاتيح القدس من صفرانيوس سنة 15 هجرية وقال في شهر رمضان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين فكان تحرير بيت المقدس بعد 1000 سنة من الاحتلال
لا.
اليوناني البطلمي الرومي كل ده احتلال أوروبي 1000 سنة بيت المقدس محتل عشان ما لا يصيبنا اليأس أنا بقول النهاردة 94 سنة مرت على احتلال فلسطين البيت المقدس ومضى على النكبة 5 يونيو 7 يونيو 1967 مضت هذه السنوات الطويلة 44 سنة على احتلال القدس فلا يصيبنا اليأس ولا الملل ولا لكن ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض فعمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر به في ليلة الإسراء والمعراج من مكة سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير كانت حادثة الإسراء الإسراء من مكة المكرمة حرم الله الآمن إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فتحت السماء أبوابها لاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل أباه آدم وقابل عيسى ويحيى وقابل موسى وقابل يوسف وقابل أباه إبراهيم مستديا بظهره إلى البيت المعمور، ثم كان العروج إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى. وهناك كان التكليف الكبير، تكليف أولا الصلوات الخمس، وبعدها نزل إلى المسجد الأقصى وجمع له الأنبياء والمرسلون فصلى بهم إماما، دل ذلك كما قلنا على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم. وكان كهن هذا كان عهدا من رب يا محمد، الأرض اللي انت صليت عليها المقدسة دي هذه في قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي، وتحريرها فريضة لأن هذه مقدسات ولا يحل التفريط في شبر واحد، وهذا لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجفال. هذا البيان من رب العالمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حديثة الإسراء والعراج بدأ يحيي ذاكرة الأمة، بدأت حمل التوعية، لأن الرسول ما كانش يعرف حاجة عن القدس ولا عنده معرفة عن الأرض التي بارك الله في العالمين ولا الأرض المقدسة، ولا كان يعرف كيف يلقى أباه آدم ولا أبا خلم، لكن الحادثة أحيت فكر الأمة وذاكرة الأمة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن للوطن حرمة وللإنسان حرمة وللمقدسات، ومن يعظم شعائر الله فمن تقوى ذلك، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله يعني فهو خير له عند ربه. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم المهمة، مهمة التحرير، تحرير القدس،
كيف نحرر القدس، حلول عملية.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أولا بدأ حملة ثقافية،
نعم،
يعني اعتمد فيها على القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة المائدة. قدم رب العالمين أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما هو تعلم لتعليم الله وانطلق يؤدي لأمر الله، بلغ ما أنزل إليك. فعرض على الأمة قصة اعتداء قوم جبارين على المسجد الأقصى، وكيف أن موسى عليه السلام قد جاء بعد أن مكن الله له في الأرض وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، جمع جموع المسلمين وخرج بهم من مصر في اتجاه بيت المقدس، وهو على أبواب بيت المقدس خطب في الأمة خطبة: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني كتب عليكم المسلمين دخولها وسكنها وإقامة حكم الله على الأرض، وحذرهم: ولا ترتدوا على أدباركم فتكونوا تنقلبوا خاسرين. قال: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان. قال: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ماذا يملك صاحب الدعوة زي الأستاذ ملهم ولا أنا ولا غيري؟ بلغ الأمة ادخلوا الأرض المقدسة، حرروا الأرض المقدسة، ابذلوا الجهد. ربنا قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم، ده اختبار، ادخلوا الأرض المقدسة. لكن الجيل الجبان نقص عن أمر الله، كانت النتيجة أن ربنا عاقب هذا الجيل،
نعم،
بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني إذن واجب الأمة أن تستنفر إرادتها وقوتها وإخوانها لتحرير بيت المقدس، هذا واجبنا.
طب هذا واجبنا، وكيف تستنفر الأمة والأمة في غفلة عن القضية الفلسطينية بكل ما في الأمة من وسائل؟
ما نحن واجبات هنا، واجب
إعلام، مساجد إلى آخر، مدارس، تربية.
واجب الأمة يا فضيلة الأستاذ، نعم، تبدأ بولاة الأمور وأيضا بالأئمة والعلماء، ما صنفها الأئمة والعلماء، والأب في مع أولاده، والمدرس والمعلم في مدرسته وفي الجامعة، وكل في مكانه يذكر الأمة: اذكروا نعمة الله عليكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه واحدة اللي عشان بس ندرك، يعني إيقاظ أجهزة الإعلام عليها دور،
نعم،
ما تقدرش نغفره. المدرسة الجامعة عليها دور، نوع يعني ما يصبناش اليأس. طبعا الجهل أمره خطير،
يعني حملة وعي،
حملة توعية شاملة،
وتذكير بالقضية الفلسطينية،
تذكير بالقضية الفلسطينية. نعم. وهنضع في نفس الوقت ممكن في ناس يعني الآن، يعني أنا بعتقد نحن الآن نعيش في مرحلة التيه، لكن بمجرد أن تنتهي مرحلة التيه، وده اللي قاله الشيخ أحمد ياسين لما خرج 94 رحمة الله من السجن، قال كلمة يعني على جانب كبير من أهم، يسألوه يا شيخ متى يمكن أن تتحرر فلسطين، متى انهار المشروع الصهيوني؟ فقال رحمة الله عليه: القدس احتلت من 40 سنة، ومرحلة من سنة 67، ومرحلة التيه 40 سنة، معنى هذا 67 و44 ده إذن انهيار المشروع الصهيوني وتحرير القدس في الربع الأول من القرن 21. دي بشارة من أحمد ياسين.
نعم.
وكمان قالها أيضا مش بس أحمد ياسين، واحد اسمه الشيخ صفر الحوالي رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى، ربنا يعافيه يا رب يعافينا، قال كده، قال بعد دراسة نبوءات دانيال في الكتاب المقدس، قال إن انهيار المشروع الصهيوني الغربي كليته في الربع الأول من القرن 21. هذه يعني دي مسائل يعني بشارات، وفعلا المشروع فلذلك. لكن المهم، هل ننتظر نحن ولا نتحرك؟
نتحرك.
نحن الآن نحيي وعي الأمة، فنحيي الأمة. وأنا أذكر بنموذج علشان يعطينا، هذه ليست أول مرة يا أستاذ ملهم، أنا قلت لحضرتك أولا إحنا تكلمنا عن نموذج بتاع القوم الجبارين، وأيضا ربنا تكلمنا في القرآن الكريم عن جالوت وجنوده. لما قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي نبي ابعث ملأ ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟
قالوا وما
قال ما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وتعين القائد إن الله قد بعث طالوت ملكا. في اعتراض لكن في النهاية قبلوا بالأمر، أراد القائد قبل أن يخوض بهم المرحلة النهائية لتحرير القدس متى؟ في المنتصف القرن العاشر قبل الميلاد، يعني من 3000 سنة. ولما أراد أن يختبر جموع الناس قبل أن يخوض بهم المعركة يتحمل تبعات الجهاد ولا لا، ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه، فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنود، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده توجهوا إلى الجهة التي تملك النصر، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني هذا بيان أني مش أول مرة القدس تقع في قبلة أعداء الله ولا في أعداء الإسلام، لكن قبل ذلك، لكن لما وجد الجيل المجاهد، الجيل المرابط، الجيل الذي يغار على الأعراض، الجيل الذي يغار على الدين، الجيل الذي لا ينشغل بالدنيا، يبقى آن الأوان أن ينطلق هذا للقيام بعملية التحرير.
نعم.
مش بس هو ده نموذج من 3000، لكن صلاح الدين الأيوبي ولد، نحن عارفين الحرب الصليبية الأولى كانت، دخل الصليبيون القدس في 9 شعبان 493 هجرية.
نعم.
وأقول مش بس كده، ذبحوا 70,000 مسلم في بنية المقدس.
هذا يحتاج إلى تفصيل وتوضيح وتركيز في هذا، ماذا فعل يعني صلاح الدين الأيوبي؟ نتكلم في هذا الأمر، ولكن أستاذنا حضرتك بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود ونستقبل تلفونات حضراتكم بعد ذلك إن شاء رب العالمين.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألم المفاصل، الانزلاق الغضروفي،
أنا النسر.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نعود استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي لما فعله القائد صلاح الدين الايوبي.
يعني صلاح الدين الايوبي رحمه الله رحمه واسعه، يعني ولد بعد احتلال بيت المقدس باربعين سنه، يعني لان الحمله الصليبيه الاولى اللي هي كانت في 7 شعبان سنه 493 او 93 احتلت بيت المقدس بعد أن قتلت 70,000 من أهلها ذبحا، ركانة الدماء يعني تسيل أنهارا، وفي نفس الوقت يعني بعدها عطلوا شعائر الصلوات في المسجد الأقصى، وقاموا شعارات النصرانية، وقاموا دولة النصرانية على أرض القدس، وأردفوها بثلاث قواعد عسكرية في أنطاكيا وطرابلس وفي الرها، أربع قواعد عسكرية ترفع شعارات النصرانية. طبعا هذا كان رغم أن الأم كانت نكبة يعني لم ترز، يعني شوف عمر بن الخطاب حررها في 15 هجري، بعد 500 سنة وقعت في عقبة الاحتلال، لأن تغيرت الأمور، القلوب الخلل تسلل إلى المعتقدات وحب الدنيا وكراهية الموت وكمان تعطيل فريضة في الجهاد والتفكك بين الولايات العربية والصراع على السلطة، كل ده في النهاية أعطى الفرصة للعدو أن يحتل بيت المقدس ويحتل بر الشام. ربنا أراد سبحانه وتعالى قيد لهذه المرحلة رجالا، يعني شوف رجالا مين هم؟ واحد زي عماد الدين زنكي،
نعم،
ونور الدين محمود ابنه، وبعدين أسد الدين شركوه اللي هو عم صلاح الدين، ونجم الدين والد صلاح الدين، وصلاح الدين، صلاح الدين ولد بعد 40 سنة. الناس دول لو نبدأ عماد الزنكي وإخوانه بس حاول يفسروا كيف وقعت بيت المقدس، كيف عجزت الأمة عن دفع هذا العدوان، فقالوا بسبب الخلل الذي تسلل إلى العقائد في القلوب وفي شو البدع والمنكرات، وكمان ظهور الفرق الباطنية، وكمان حب الدنيا وكراهية الموت والصراع على السلطة والترف وتعطيل فريضة الجهاد، وكمان بدأت اللي هو المذاهب الباطنية تظهر بما فيها من ذلك الشيعة اللي بسميه الشيعة الفاطمية، الفئة الشيعة. ومصر يوم ما وقعت بيت المقدس في قبضة الاحتلال، لما وقعت بيت المقدس في قبضة الاحتلال كانت مصر محكومة بما يسمى بالحكم الشيعي الإسماعيلي الباطنية، لأن وقعت في قبضتهم من 385 لسنة 564. أنا عاوز أقول يعني إذن يعني في كان تخابر بقى وصل إلى سدة الحكم في مصر، ودي كانت ضربة خطيرة جدا، الحكم الشيعي الإسماعيلي، وأول حاجة طارد أهل السنة والجماعة وارتكب من الجرائم، وأعلن كان في واحد اسمه ابن كلس يدرس عقائد الشيعة في الجامع الأزهر في ذلك الوقت. أنا عاوز أقول يعني وتخابر الباطنية مع الفرتغال والأسبان وأطلبوا منهم يعني وأيضا من مع الفرنسيين والألمان، يقولوا ما احنا مستعدين نسيب لكم يعني شمال بلاد الشام في قوالب تساعدونا على تتركونا بيت المقدس، ولكن رفضوا. المهم الشاعر
يعني حضرتك تقصد أن هناك مخطط قديم حديث من أجل السيطرة على القدس وعلى الأراضي المقدسة وعلى المسجد الأقصى،
نعم،
وعلى الأمة واجبات لابد من تحقيقها، نعم، حتى نعود إلى القضية الفلسطينية، أو بمعنى أدق حتى ننصر القضية الفلسطينية،
حتى نحرر،
حتى نحرر المقدسة
ونحرر الإنسان.
طيب إذن لابد أن نقول لابد من حلول عملية لنصرة القضية الفلسطينية، هذا هو السؤال اللي أنا سألته في حلقة أمس، نعم، لمشاهدين الكرام، ونرد عليها بعد هذا الاتصال. السلام، نعم، عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أبو أمين.
السلام عليكم. أنت عارف صوتي يعني.
اتفضل يا أخي. أهلا وسهلا.
أي بقول لسيادتك أتمنى من قناة الرحمة والشيخ جمال اللي أنا عارفه وبقابله دايما في مسجد، قابلته قبل كده بمسجد اللي هو مسجد عمر مكر في التعليل، اللي لما يقول إيه الصراع اليهودي الإسلامي، ما يقولش الإسرائيلي، الصراع اليهودي الإسلامي، دي حاجة. الحاجة التانية كمان الشيخ رائد صلاح الدين إمام مسجد الأقصى يقول إن اليهود ينفذون أكثر تحريات تحت المسجد الأقصى. الحاجة التانية كمان أمريكا بتنصك بتقول إن أمن إسرائيل هو في المقام الأول عندنا. بعد كده برضو يعني في حاجات كتير باين اليهود وامريكا كل يوم بتحصل ما بين وزاره الدفاع الاسرائيليه والامريكيه كل يوم كل يوم. فيجب نحضر الحته ديت. وبعدين احنا هنستمر كده امتى؟ يعني هنقعد نستمر للعدوان امتى؟ انا عاوز اعرف يوم واحد بس فقط كان في سلام ما بين اليهود والمسلمين، يوم واحد بس من يوم معاهده الاستسلام. عاوزك تجيب لي يوم واحد بس كان في سلام بين اليهود والمسلمين. فانا يا ريت بس يبقى اسمه الصراع اليهودي الاسلامي. وشكرا يا سعاده الرئيس.
شكرا جزيلا لحضرتك.
هو بس الخليل الكلام اللي بيقوله كلام الاخ القديم فعلا، بس هو انه لا يجوز ان نقول صراع الاسرائيلي، نقول سلطه الاحتلال العسكري الصهيوني، يعني او العدوان الصهيوني غربي. كلامه جيد، لان اسرائيل عليه السلام نبي مسلم.
نعم.
هو ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام.
نعم.
وكلهم مسلمون. فيعني هو لكن هو ده متفق معه. نمره 2، فعلا الولايات المتحده الامريكيه بتعتبر ان امن الولايات المتحده الامريكيه من امن اسرائيل. كان من الشيء الطبيعي لازم يكون احنا ان امن بيت المقدس امن مصر، امن العالم العربي والاسلامي من امن بيت المقدس، امن الحرم الامن من امن
الدول العربيه المقدس. كلها
ايوه، يعني عايز اقول ده امننا القومي يستلزم ان تتحرر فلسطين البيت المقدس. وليس أدل على ذلك أن عمر بن الخطاب كان بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حررها وأصبح جزء من الكيان العضوي للأمة الإسلامية. وأيضا على صلاح الدين الأيوبي وضع خطة اللي هي ماشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ أول حاجة بناء المعتقد الصحيح في القلوب، بناء إنسان العقيدة.
أيوة.
بصفاته المختلفة اللي فيها، وكمان لدور العلماء تربية الناس على استعارة منظومة قيم الإسلام، قيمة الحرية، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة يعني أهمية المقدسات والحرمات، وواجب الأمة في تحريرها والحفاظ عليها. كل دي صلاح الدين الأيوبي أول ما وصل مصر هو سار على خط النبي صلى الله عليه وسلم لما حادثة الإسراء والمعراج، ورجع إلى مكة، وبعدها كانت الهجرة، بعدين أقام الكيان السياسي والكيان العسكري والاقتصادي والتعليم والإعلامي، وبدأ يوجه السرايا والبعوث شرقا وغربا. كانت مؤتة وخرج بنفسه في تبوك، وكان العهد الذي أعطاه يوحنا بن رؤبة أمن فيه نصارى الشام على بيعهم وعلى صلوبهم وأموالهم، وبعدها عقد لواء أسامة بن زيد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر الصديق، الطريق واضح أمامه، فواجه مشاكل منها الردة والمرتدين وبعث أسامة، فوجه البعوث إلى لإنهاء الردة. وإن كان احتج بعض الناس عمر بن الخطاب قال له يا خليفة الرسل ربنا أمرنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم إلا بحقها. فقالوا بس يا ابن الخطاب أنت وضعت الدليل، وحقها لا إن والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي انتقصوا هذا الدين وأنا حي. وبعث البعوث. اقترح عمر بن الخطاب بناء على طلب الصحابة تأجيل بعث أسامة وتوجيهه لقتال المرتدين. الرسول كان حدد له أن يدوس أسامة أرض الداروم اللي هي فلسطين بيت المقدس. فأراد بعض الصحابة يقترح قال الرسول عددنا قليل، إزاي نواجه الردة المنتشرة دي؟ طب نوجه بعث أسامة ونأخر عملية البعث إلى فلسطين. فقال أبو بكر الصديق حل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
قال فلسطين يعني البيت المقدس، بيت المقدس، بيت المقدس. وخرج يودع بعث أسامة. أسامة راكب وهو جالس، أسامة راكب وهو على قدميه، يقول له أمير خليفة وسلم لتركبن أو لنزل. قال ما عليك لا تفعل، والله ما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ده ولي الأمر خليفة المسلم، شوف حساسه بقيمة المقدسات، وأن لا يجب أتأخر بعث أسامة إلى بيت المقدس حتى ينتهي من قضية الردة والمرتدين.
هذا يدفعنا إلى الرسالة التي توجهها حضرتك الآن إلى الزعماء والرؤساء والأمراء والحكماء، ماذا تقول لهم؟
أنا بس أريد أن أخذ يعني عشان حتى لأن كده السياق مبتور. يعني أز أقول واصل أبو بكر المهمة وواصل عمر المهمة وتسلم المفاتيح بتاعة المقدس في 15 شهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي في السارة في نفس الطريق، زل يحشد الحشود ووحد العالم الإسلامي وصلحت معتقداته والأمة أصبحت تواقة للجهاد وحشد مش بس مصر وأهل الشام لحشد كمان تونس وطرابلس الغرب والجزيرة العربية وأرض الرافدين جمع الأمة على قلب رجل واحد وخرج من مصر في باتجاه بيت المقدس. بس كان حاجة مهمة انه وحد الجبهة السورية مع الجبهة المصرية لان كانت خطة عبادة الزين كيف ان مواجهة المشروع الصهيوني الغربي لن يتحقق الا بوحدة الامة الاسلامية. وبعد هذا التوحيد الذي قام به صلاح الدين الايوبي خرج من مصر واستطاع كانت حطين واستطاع ان يحرر بيت المقدس في 27 رجب سنة 583 هجرية أي بعد 91 سنة من الاحتلال وطهر المسجد الأقصى والمدينة المقدسة من شعارات النصرانية ورفع الصلاة ووضع المنبر بتاع نور الدين اللي حرقه الصهاينة في سنة 69. أنا عاوز أقول هذا هو الطريق، لا طريق المفاوضات، لا طريق أوسلو، لا طريق كامب ديفيد، ولا وادي عربة. فهنا أنا أعتقد نحن هنا حيال واجبات محددة، أن علماء الأمة مطالبون أن يذكروا الأمة بفرض الله عليهم. يا أمة الإسلام، بيت المقدس، فلسطين كلها، تحريرها فريضة شرعية وضرورة حياتية، لا يعذر من ذلك أحد. وهذا يستلزم الإعداد والأخذ بالأسباب وإيقاظ وعي الأمة. نمرة اثنين، إن على الأمة حتى يتحقق لها مطالبون أن تعلق الاتفاقيات، اتفاقية الاعتراف بالكيان الصهيوني. من لا يملك، احنا لا نملك فلسطين، لما انسحبت الأردن من الضفة وبيت المقدس الشرقية، ولما انسحبت مصر من غزة واستولى عليها الكيان الصهيوني في 67. أنا عاوز أقول العالم العربي مسؤول عن ضياع بيت المقدس وعن ضياع فلسطين، لأن من سنة 1917. فأنا عاوز أقول هنا أنتم مطالبون أولا، وكمان أخطر شيء اللي تعرض أن يعترف قطاع من أبناء الأمة في كامب ديفيد. مصيبة ما حصلت، صلاح الدين خرج ليحرر بيت المقدس، بعديه الرجل اللي اسمه بيبرس خرج لمواجهة المغول والتتار على أرض فلسطين. وقبل ذلك مصر في عهد الدولة العثمانية كانت تحمي بيت المقدس سنوات، حوالي بعت من يعني الاحتلال لما نحسب المسألة من ساعة ما حرر صلاح الدين 583 هجرية لغاية كام هجرية، لغاية سنة 1917 كانت آمنة مستقرة. طيب النهاردة انتوا هزمتوا 48 و56 و67، كان عليكم ألا تسلموا للعدو. جميل. المصيبة احنا العبور العظيم الذي تحقق في العاشر من رمضان السادس من اكتوبر، هذا العبور جميل. اولا الشهداء المصريون لقنوا العدو الصهيوني انه ليس العدو الذي لا يغلب، لكن النكبة ان هذا الانجاز اجهض بانهم اعترفوا الكيان انه صاحب فلسطين، واصبحت كمان سيناء منطقة منزعة السلاح وفي قوات أجنبية موجودة اللي هي متعددة الجنسيات.
نعم. فالموضوع اللي بعتقد يعني إذن دكتور جمال ربنا يبارك في حضرتك وهذه المعلومات القيمة التاريخية اللي المفترض أن كل إنسان منا صغير أو كبير لابد أن هو يتعلم ويتعرف على تاريخ القدس وعلى كل القادة الذين حرروا المسجد الأقصى من الاحتلال الصهيوني. لابد أن احنا نعود إلى تاريخنا، لابد أن احنا نتعلم تاريخنا، لابد أن نعود إلى وحدتنا. وزي ما قلت في حلقة أمس، توحيد الكلمة قوة، توحيد الكلمة قوة. علينا أن نعود إلى القرآن الكريم، علينا أن نعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحقق الأمر الإلهي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أنا بشكر حضرتك دكتور جمال، شكرا جزيلا، ويعني أنا بعتذر لمشاهدينا أن احنا ما قدرناش نستقبل اتصالات وتلفونات حضراتكم ومشاركاتكم معنا، ولكن في الحلقات القادمة في حلقة الغد وبعد غد إن شاء الله، لأن الدكتور جمال لابد أن احنا حينما يكون معنا لابد أن ننصت إليه ونتعلم منه ونتذكر معه ونتعلم منه التاريخ. ربنا
أذكر بها الأخ المشاهد، يعني ده اللي بنطالب به القادة والزعماء، تعليق الاتفاقيات. لكن الشعب مطالب بمقاطعة المنتجات الأجنبية الإسرائيلية والمقاطعة.
يعني إذن لابد من حلول عملية منها المقاطعة.
يعني خلف البسكولة اللي تدعم الكيان الصهيوني.
نعم سنتكلم في غد إن شاء الله.
حلف مقاطعات علشان نحسس الناس
أن لنا قوة.
إن في عندنا قوة. لو العالم الإسلامي رفض المنتجات الكويز والكلام ده كله يعني في ربنا ما لناش عذر عند رب العالمين.
عندنا وسائل كثيرة وأساليب كثيرة من أجل الضغط على أعدائنا على وجه العموم من المقاطعة. ربنا يكرم
نحن لا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم ربنا يبارك فيك دكتور جمال.
اتفقنا صلحوا ذات بينكم.
نعم شكرا جزيلا لحضرتك.
أنا آسف المقاطعة.
لا ربنا يبارك فيك أستاذنا. شكرا جزيلا لحضرتك. يعني احنا هنطلع يعني لانشوده هنستمع اليها في نهايه الحلقه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال. وغدا باذن الله رب العالمين نستكمل تكلمنا امس واليوم عن القضيه الفلسطينيه. باذن الله رب العالمين غدا نبدا الحديث عن سوريا الجريحه التي تبحث عن يعني من يغثها من يقف مع القضية السورية. غدا بإذن الله رب العالمين ونفتح تلفوناتنا ونستقبل حضراتكم إن شاء رب العالمين غدا. وسوريا الجريحة تبحث عن من ينقذها من بشار الأسد. مشاهدينا الكرام شكرا لكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مجالس رحمة فيها الوداع.